بسم الله. المثال الآتي نريد أن نضع مثال فيه أصحاب فروض وأصحاب عصبات وموصى لهم وشريك أجنبي. الآن عندنا سعيد وخالد شركاء في قطعة أرض على الشيوع، تمام؟ توفي خالد، خالد مالك نصف الحصة وسعيد مالك نصف اللي هي الأرض على الشيوع. الآن توفي خالد عن ثلاث زوجات وعن ابنتين، تمام، وعن 10 إخوة، وأوصى لابن أخيه وابن أخ موصى له، صحيح؟ إذا صار عندي سعيد وخالد شريكان في قطعة أرض، كل واحد منه له النصف مثلا، وخلينا نقول قطعة الأرض 50 دنم، كل واحد له 25 دنما. الآن خالد توفي ترك 3 زوجات وابنتين وترك 10 إخوة، تمام، وموصى له اللي هو ابن أخ خالد. ابن أخ خالد ليس وارثا، صح؟ لأنه أبوه موجود، تمام، وترك موصى له. الآن 3 زوجات خلينا نسميهم خديجة وعائشة، وخلينا مثلا خديجة وعائشة وحفصة، تمام، ابنتان، الابنتان هما مثلا سلمى وفاطمة، صحيح. 10 إخوة، ألف باء جيم دال هاء، من 1 إلى 10، وابن الأخ اللي هو اسمه إسماعيل، تمام. الآن خالد في عندي الوارثون بالفرض اللي هم الزوجات والبنات، صحيح؟
نعم.
الزوجات لهن، لأنه في فرع وارث لهن الثمن. لابنتان منفردتان لهن إيه؟ ثلثان.
ثلثان.
تمام. 10 إخوة عندي من ألف، هذول عصبات، والموصى له وهو إيه؟ إسماعيل. واضح يا أخوة؟ واضح للجميع؟
نعم.
طيب الآن إحدى الزوجات أرادت أن تبيع حصتها التي على الشيوع من تركة خالد، من الأولى بالشفعة؟ الزوجة
الثانية.
الزوجة الثانية خديجة تريد أن تبيع حصتها، فعائشة أو حفصة تتقدم على جميع الآخرين من الوارثين بالفرض. يعني لو تقدمت، يعني خديجة تريد أن تبيع حصتها، فتقدمت عائشة للأخذ بالشفعة، وسلمى إحدى بنات خالد بالشفعة، وتقدم أحد العصابات بالشفعة، وتقدم الوصي بالشفعة. لمن تحكمون بالشفعة؟
الزوجة الثانية.
يحكم لعائشة التي طلبت الشفعة، تمام؟ إذن نحكم لعائشة. طيب لو أراد على سبيل المثال أحد الإخوة العشرة أن يبيع حصته في التركة، هل لسلمى وفاطمة ابنتي خالد ولزوجات خالد خديجة وعائشة وحفصة أن يتقدموا جميعا للأخذ بالشفعة، ولا ما بيطلع لهم؟
جميع الفروض يطلع لهم.
إذن إذا رتبنا أولوية الأخذ بالشفعة على النحو الآتي: أصحاب الفروض، ثم العصبات، ثم الأوصياء ثم الأجانب. الأجانب عن التركة يعني أجانب عن الميت. يعني الآن سيصبح سعيد أجنبي.
سعيد
اللي هو شريك خالد بالأرض اللي هو خالد المتوفى. تمام. إذن جئنا أراد أحد الإخوة للمتوفى من الإخوة العشرة أراد أن يبيع حصته التي هي من تركة خالد الذي هو شريك سعيد في أرضه على الشيوع، هل يجوز لابنتي المتوفى الوارثتين بالفرض أن يتقدمن للأخذ بالشفعة مع غيرهم من العصبة فيتقدمن للأخذ بالشفعة، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز.
خلاص. ليه؟ لأنه أصحاب الفروض يشاركون من دونهم وهم العصبات، والعصبات يشاركون من دونهم وهم الأوصياء، والأوصياء يشاركون من دونهم وهم الأجانب، وهو هنا في مثالنا سعيد شريك خالد الذي توفي الأحق بالشفعة على حسب الترتيب الذي قدمته. أصحاب الفروض، العصبات، الأوصياء، ثم الأجانب. طيب أصحاب الفروض نعتبر كل مجموعة فرض نعتبرهم مستقلين. يعني في المثال الذي ذكرناه خالد توفي له ثلاث زوجات وله ابنتان وله عشر إخوة وأوصى لأحد أبناء إخوته وهو إسماعيل موصى له. الآن قلنا إن الزوجات لهن إيه؟ الثمن، وإن البنتين لهما الثلثين، والباقي عصب للإخوة. الباقي عصب لمن؟ للإخوة. فإذا باعت إحدى الزوجات فأولى الناس بالأخذ بالشفعة من؟ شريكات الزوجات في السهم، وهي عائشة وخديجة وحفصة. فإذا أرادت خديجة أن تبيع فتقدمت عائشة أو حفصة، وتقدمت سلمة وهي بنت المتوفى، فتنازعتا في الشفعة فحكمنا لأصحاب السهم نفسه بالتقدم بحق الشفعة على أصحاب فرض آخر وهما البنتان. مفهوم؟ إذن كل أصحاب فرض، كل أصحاب فرض نتعامل معهم كما لو كانوا شركاء مستقلين. فالزوجات مستقلات في سهمهن ويأخذن بالشفعة من بعضهن متقدمات على أصحاب الفروض الأخرى. فالزوجات يحق لهن التقدم. فإذا لم تتقدم الزوجات فيجوز لأصحاب الفروض أن يشاركوا وأن يأخذوا. ما تقدم أصحاب الفروض؟ تقدم أصحاب العصبة وهم الإخوة. ما تقدم أصحاب العصبة وهم الإخوة فيتقدم الموصى له. ما تقدم الموصى له يتقدم الشريك سعيد وهو شريك المتوفى في الأرض. إذن نتعامل مع أصحاب الفروض بوصفهم مجموعات. بوصفهم إيه؟ مجموعات. أقول السؤال ملخصا، سعيد وخالد شركاء في قطعة أرض على الشيوع، توفي خالد وترك ثلاث زوجات وابنتين وعشرة إخوة وابن أخ موصى له، الزوجات خديجة وعائشة وحفصة، والبنتان سلمى وفاطمة، والإخوة عشرة. فإذا أرادت إحدى الزوجات أن تبيع حصتها من تركة خالد فإنه لا يجوز لأحد أن ينازع إحدى الزوجات في التقدم بالشفعة، والزوجات أحق بالشفعة والتقدم على غيرهن إذا أرادت أن تبيع خديجة وتقدمت عائشة وهي إحدى الزوجات، وتقدمت سلمى وهي إحدى البنات، وتريد خديجة إحدى الزوجات أن تبيع حصتها، فليس لسلمى أو فاطمة أو لأحد من الإخوة التقدم على إحدى الزوجات التي طلبت الشفعة، لأن أصحاب السهم أصبحوا قطعة واحدة ومجموعة واحدة، والشريك في السهم أولى بالتقدم من غيره في حق الشفعة، فإن تنازعوا حكم بالشفعة لأصحاب السهم الذي سيباع منه. نفترض لو أن سلمى وهي بنت خالد أرادت أن تبيع حصتها، فإن أختها فاطمة أولى بالتقدم بحق الشفعة، ويحكم لفاطمة بالتقدم إلى حق الشفعة. فلو فرضنا أن سلمى أرادت أن تبيع حصتها من تركة أبيها ولم تتقدم فاطمة على سبيل المثال، وتقدمت خديجة وتقدم أحد الإخوة العشرة، الآن خديجة وارثة بالفرض والعشرة إخوة وارثون بالتعصيب، من له حق التقدم على غيره؟ الزوجات لهن حق التقدم على العصابات. طيب لو أردنا أن نقول إن الأخ رقم واحد أراد أن يبيع حصته، فيجوز للبنات والزوجات أن يتقدمن للأخذ بالشفعة. لماذا؟ لأن أصحاب الفرض نص بالشرع على حقهم بفروض محدودة ومقدرة، فلهم أن يتنافسوا مع الإخوة، ويصبح جميع الإخوة الباقين لهم الحق في التقدم بالأخذ بالشفعة من أخيهم الذي هو من العصابات أراد أن يبيع، وكذلك للزوجات والبنات أن يتقدمن مع العصابات، بمعنى لا نلغي العصابات، بل إن الوارثين بالفرض يشاركون من دونهم من العصابات في الأخذ بالتركة، والعلة أن أصحاب الفروض قدمهم الشارع على غيرهم من العصابات، فنص على أن يبدأ بأصحاب الفروض، فدل ذلك على أنهم متقدمون على غيرهم وغيرهم لا يتقدم عليهم. فإذا أراد الأخ ألف أن يبيع حصته، جاز للوارثات بالفرض في مثالنا أن يشاركن بقية الإخوة في الأخذ بالشفعة، وأنا قلت يشاركن بمعنى أنهن لا يمنعن العصبة، لأن البائع عصبة وهذا عصبة أيضا وهو شريك بالعصبة، فلا يجوز إخراجه من التقدم لحق الشفعة، لكن يجوز لمن هم من أصحاب الفروض أن يتقدموا على قدم المساواة للأخذ بالشفعة من أحد الإخوة. إذن هنا أصبح أصحاب الفرض مقدمين ويشاركون أصحاب العصبة، لكن هل الموصى له الحق أن يتقدم للأخذ بالشفعة مع العصابات؟ نقول ليس له أن ينافس الوارثين بالعصبة، هؤلاء وارثون بأمر الشارع، أما الموصى له فهو يأخذ بناء على رغبة المتوفى الذي هو موقوف على وفاة صاحب التركة، وهو المتوفى الذي أوصى للموصى له، ويجوز له أن يرجع فننظر إلى أن حق العصابات أقوى في الشريعة من حق الموصى له، فلا يجوز للموصي أن يحرم وأن يمنع العصبات من التركة، لكن له أن يرجع عن وصيته قبل موته بالنسبة للموصى له، فكان العصبة وذو العصبة أقوى من غيرهم في أمر التركة من الوصي، لذلك جاء الترتيب على هذا النحو: أصحاب الفروض وارثون والعصبات وارثون، ولكن أصحاب الفروض نصت الشريعة على مقاديرهم بأعيانهم كالزوجات والبنات والإخوة لأم. هنا الإخوة الذكور عصبات لخالد الرتبة الثالثة، أما الموصى له فإنه لا يستطيع أن يزاحم ذوي العصبات في الأخذ بالشركة، فإن لم يأخذ ذو العصبات، وتقدم إسماعيل في المثال للأخذ بالشقص المبيع له، بعد ذلك زوجة مثلا باعت ولم يأخذ مثلا بحق الشفعة واحد من شركائها في السهم وهن الزوجات الأخريات، ولم يأخذ أصحاب السهام ولم يأخذ العصبات، عندئذ نحكم بحق الشفعة للوصي ويتقدم الوصي على الشريك سعيد. لنفترض أن إحدى البنتين أرادت أن تبيع شقصها من الميراث وهو حق على الشيوع، فلم تأخذ أختها بحق الشفعة ولم تأخذ الزوجات أيضا بحق الشفعة، بمعنى أن أصحاب السهام لم يأخذوا ولم يتقدم أحد من العصبات، إنما تقدم إسماعيل للأخذ بالشفعة من إحدى البنات، وتقدم الشريك في الأرض وهو سعيد، وتقدم إسماعيل، فإننا نحكم عندئذ بالشفعة لإسماعيل لأنه وصي وأخذ بغير معاوضة، وهو يتقدم على سعيد الذي هو شريك للمتوفى خالد. هذا بالنسبة لترتيب الورثة بالسهام وترتيب الورثة بالتعصيب وترتيب الوصي وترتيب الشريك مع الوصي. أظن أن هذا واضح إن شاء الله تعالى. تفضل السحر اسألي سؤالك.
دكتور، أن الشفيع له الأخذ من أي بيع تعدد، والشخص في يد المشتري الأخير، فكيف نوفق بين ذلك أنه يلغي البيعات؟
طيب، سؤال مهم، أنه بما أن الشخص أصبح مملوكا للمشتري الأخير من البيعات العشرة، فكيف يجوز للشفيع أن يأخذ بالوسط أو بالأول أو بالآخر؟ في حال صحة هذه البيوع وأنها ليست فاسدة، يجوز للشفيع أن يختار أي بيع، وذلك بناء على أصل وهو أن الشفعة استحقاق. فبناء على أن الشفعة استحقاق، فهذا يعني أن الشفيع يستحق أن يأخذ بالشفعة في كل بيع من هذه البيوع. فبالبيع الأول جاز له أن يأخذ بالشفعة، والبيع الثاني جاز له، والثالث والرابع والخامس. إذن عند كل بيع فإنه يجوز له أن يقوم بحق الشفعة. فبناء على هذا، خير الشفيع أن يختار أي بيع من هذه البيعات بناء على أن الشفعة استحقاق، أي هي مستحقة له. سؤال من الطالبة ديانا: لماذا إذا اشترى الشريكان معا تسقط الشفعة؟ طيب، لابد أن يكون حق الشفعة بموجب ملك طارئ على الشركاء، فإذا اشتريا معا فإنما قصدا هذه السلعة معا وهو العقار. فإذا أنا أردت مع شريكي أن نشتري عقارا لا شفيع فيه، فدخلت أنا مع الشريك معا، فبماذا يتقدم علي وبما أنا أتقدم عليه؟ فملكنا في وقت واحد، لذلك يشترط في الشفعة أن يكون أو أن تكون في الملك الطارئ على الشريك، في الملك الطارئ على الشريك، وأن يكون أيضا بمعاوضة، ولا بد من مجموعهما، فلا يكفي أحدهما، ملك طارئ وبمعاوضة، عندئذ يكون هنا حق في الشفعة. فإذا اشتريا معا، يعني اشترينا عقارا أنا وسعيد وخالد ثلاثة، اشتركوا في عقار ودخلوا فيه شركاء معا، فهل يجوز لأحد الشركاء أن يقول لفلان أنا متقدم عليك، وسيقوله ذلك الآخر أنا متقدم عليك، لكنهم سيقولون في النهاية نحن ملكنا في وقت واحد في عقد واحد، فكيف يتقدم أحدنا على الآخر وملكنا واحد وفي وقت واحد، واضح؟ فلا يجوز أن يتقدم أحدهم على الآخر، لأنه من الشروط في الشفعة أن يكون الملك طارئا على الشريك، وليس الشريك دخل مع شريكه في وقت واحد واشتريا عقارا معا فيريد أحدهما أن يأخذ بالشفعة، فهذا مناف لمقصود المشتريين معا، فهما دخلا معا. هنا سؤال للأخ عماد أبو العلا، يعني يقول فيه إذا كان أحد الشفعاء غائبا، فعند ذلك ليس لمن كان حاضرا من الشفعاء أن يأخذ ببعض الشراء أو ببعض الشقص المبيع، فلا بد له أن يأخذ بجميع الشقص المبيع. فنحن نقول إن البيعة واحدة، فعلى فرض غيبة أحد الشفعاء وحضور بقية الشفعاء، وقالوا نحن نريد أن نأخذ بالشفعة بقدر حصتنا من العقار على حسب الملكية، وذلك الشفيع الغائب عندما يأتي يأخذ بحصته هو، لكننا نريد أن نبعض البيع، بمعنى نريد أن نمضي شفعاتنا ببعض العقد الذي اشترى به المشتري، فنحن نقول إن عقدة المشتري عقدة واحدة، فإما أن تأخذوا بهذه العقدة جميعا بالشخص المبيع جميعا، وإما أن تدعوا وليس لكم أن تبعضوا عقد المشتري فتجعلوه عضين، بمعنى المشتري اشترى 100 دنم من قطعة أرض تساوي مثلا 200 دنم، فكل شفيع يأتي ليأخذ شقصا من هذه الدنومات المبيعة، فربما لا يبقى للمشتري شيء يقوم بمصلحة المشتري عندئذ، وبالتالي سيكون هناك إضرار بالمشتري، بمعنى أن يتقدم الشفعاء الحاضرون ويقولون عندما يأتي الشفيع الغائب له أن يأخذ بحصته، فنقول إما أن يأخذوا جميعا بالشخص المبيع، لأننا أمام عقدة بيع واحدة غير قابلة للتجزئة، فمئة دنم مبيعة، إما أن تأخذوا بالمئة وإما أن تدعوا المئة، أما أن يختار كل شفيع بمقدار ثم بعد ذلك يصبح البيع مقطعا إلى قطع متناثرة، وهذا فيه إضرار بالمشتري، فإما أن تأخذ الشخص كله وإما أن تدعوه كله، ولذلك إذا كان أحد الشفعاء غائبا ليس لكم أن تجزئوا العقد، فهذا عقد واحد عليكم إما أن تأخذوه وإما أن تدعوه، ومن ثم هنا نحن نحافظ على مقصد المشتري من شرائه، فهو اشترى 100 دنم ولا نبدأ بتقطيعها أجزاء على حسب هؤلاء الشفعاء ونترك له جزءا ويبقى جزء، وهذا لا يصح، لذلك نحن صححنا عقدة بيع واحد، فإما أن تأخذوا بالعقدة كلها وإما أن تدعوا العقدة كلها. أقول وبناء على ذلك الشفعة لا تتبعض، إما أن يؤخذ بالعقد كله تحت أي ظرف من الظروف، وإما أن يترك العقد كله. أما أن يؤخذ ببعض وأن يترك ببعض فهذا يعني أننا أمام عقود بيع ولسنا أمام عقد واحد. فالمشتري اشترى 100 درهم فقط، الآن تريد أن يقول هذا الشفيع أنا أريد 30 وذاك يريد أن يقول أنا 20 ولا نبقي لك ونبقي لك البقية، نقول لهم إما أن تأخذوا بالعقد كله وإما أن تدعوه كله، وهذا مستقر وواضح في هذا الأمر بناء على أن حق الشفعة واحد وأن العقد واحد، فإما أن يؤخذ جميعا وإما أن يترك جميعا. هناك سؤال بالنسبة لاختيار الشفيع، بيع من البيوع في الوسط، وماذا نفعل بالبيوع التي بعده وماذا نفعل في البيوع التي قبل الوسط؟ قلنا إن البيوع التي قبل الوسط الذي اختاره الشفيع قبل البيع الذي اختاره الشفيع فهذا يعني تصحيح لتلك البيوع أيا كان ذلك الثمن، وبالتالي لا نبحث فيها ولا نسأل عن أصحابها. نفترض أنه عندي 10 بيوع كما ورد في المثال، فنأخذ الأرض من العاشر، طيب العاشر سيقول أين مالي؟ سنقول له خذ من التاسع، التاسع يقول أخذ مني العاشر، نقول له خذ من الثامن، الثامن سنقول له خذ من السابع الذي باعك، السابع مشتري، من الذي باعه؟ السادس، طيب السادس مشتري، من الذي باعه؟ الخامس، طيب الخامس ممن يأخذ؟ هل يأخذ من الرابع؟ يأخذ من الشفيع الذي تقدم بحق الشفعة، واضح؟ فالخامس يأخذ حقه بناء على اختيار الشفيع البيع الخامس والشراء الخامس، نقول إن الشفيع أخذ بالشراء الخامس فعليه أن يسدد للخامس ما دفعه. طيب عندما قلنا نقض البيوع اللي هي السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، ما معنى نقض البيوع؟ التراجع في الأثمان. إذن ما معنى نقض البيوع؟
التراجع في الأثمان.
التراجع في الأثمان بمعنى كل واحد دفع مبلغا ماليا في هذه الأرض، سواء كان المبلغ هو الثمن، رسوم البيع، الضرائب، تكاليف السمسار، تكاليف المساحة، فيرجع بها عمن أخذ منه، فبده يصير عندي من البيع من 6 إلى 10 تراجع أثمان. في النهاية لابد من تصفية الحساب بين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، العاشر مشتري لكنه ليس بائعا وأخذنا منه الأرض، لكن العاشر اشترى من التاسع والتاسع بائع للعاشر، طيب التاسع مشتري من الثامن والثامن بائع للتاسع، وهكذا نقول في السابع والسادس. يدخل الشفيع على حلقة الخامس فيصفي علاقته مع الخامس بالشراء الذي قام به الخامس والثمن الذي دفعه الخامس، ثم بعد ذلك هذه الحصة من المال دخلت على من؟ على البيوع، وبالتالي تصبح هناك فروقات، هذه الفروقات تعالج من المال الذي دفعه الشفيع، بالإضافة إلى أن يتراجع كل واحد مع من أخذ منه. هذا معنى نقض البيعات التي بعد البيع الخامس في المثال المذكور، واضح؟ أسأل سؤالك. نعم
دكتور، إن حدث نقص عند أحدى المبيعات هل الذي يتحمل النقص الذي حدث عنده المبيع الخامس أو عند العشرة؟
من حدث عنده نقص فيميز بين النقص الذي فيه الضمان والنقص الذي ليس فيه الضمان. إذن في حالة حدوث النقص يميز بين النقص الذي فيه الضمان والنقص الذي لا ضمان فيه، فما كان فيه من التعدي وقصد الإتلاف والإفساد فإن المشتري ضامن، وما لم يكن فيه ذلك فيعتبر عيبا ومصيبة نزلت بالشفيع وليس بالمشتري. إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة بالبيع رقم واحد، يعني بمعنى أبرم البيع رقم واحد، فقال له أحد الشفعاء أو قال له أحد المشترين أو قال له المشتري هل تريد حقك في الشفعة؟ قال لا، بمعنى كل ما يدل على إسقاط حق الشفعة من قبل الشفيع في البيع الأول، فيعني ذلك أنه ليس له أن يأخذ بحق الشفعة إلا في البيع الأخير فقط. لماذا؟ لأننا سنستصحب إسقاطه في حق الشفعة حتى العقد الأخير، سنستصعب إسقاطه، بمعنى أنه أسقط حقه في الثاني والثالث والرابع والخامس، لأن الأصل أنه مسقط، الأصل أنه مسقط. نأتي إلى العقد العاشر، نقول قال أنا أريد حق الشفعة، نقول له تفضل وخذ حق شفعتك، لكن لا يملك أن يأخذ بالتاسع أو يأخذ من الثامن أو يأخذ من السابع، لا يملك ذلك. واضح؟ لأننا سنستصحب إسقاطه لأنه صار مسقط، لأنه صار مسقطا. نكتفي بهذه المناقشات، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.